بسم الله الرحمن الرحيم.
باب النهي عن التقدم في الصيام قبل الرؤية. وبه قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا قبل رمضان يوما ولا يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصمه. باب الشهر 29. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. باب الشهادة على رؤية هلال رمضان. وبه قال أخبرنا مروان بن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وبه قال حدثني عصمة بن فضل قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك عن كنوة عن ابن عباس قال جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال نادي في الناس فليصوموا غدا.
اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتكم بذلك كلمات كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وفعل عن ذكرك وذكر الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون قال عن ذكرك وذكر الغافلون.
باب الباب اللي قبله باب ما يقال عند رؤية الهلال أظن ما قرأنا باب اللي قبله ده باب ما يقال عند رؤية الهلال.
باب ما يقال عند رؤية الهلال. وبه اللي قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم قال حدثني أبي عن أبيه وعمه عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضى ربنا وربك الله. وبه قال أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا العقدي قال حدثنا سليمان بن سفيان المديني عن بلال بن يحيى بن طلحة عن أبيه عن طلحة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله.
ما شاء الله لقوت الله بالله يبين لنا عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما ينبغي أن يقال عند رؤية الهلال أمراد أي هلال كان في الليلة الأولى والثانية والثالثة يقال له هلال. فالهلال في الثلاث الليالي الأولى من كل شهر في الليلة الأولى والثانية والثالثة يقال له هلال بعد ذلك ما يقال له قمر. فالهلال ما كان في أول الشهر الليلة الأولى والثانية والثالثة. فعند رؤية الهلال في إحدى الليالي الثلاث ينبغي أن يأتي بشيء من هذه الأدعية والأذكار التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال. فمنها ما أخبر أنه يكبر جاء في بعض الروايات يكبر ثلاثا ومنها اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله. ومنها اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام ربي وربك الله. وجاء إذن بالرواية أن يقول بعدما يكبر ثلاثا يقول هلال يمن ورشد هلال يمن ورشد هلال يمن ورشد ثلاثا. كذلك يقول الحمد لله ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. فإذا رأى هلال رمضان يقول الحمد لله ذهب بشهر شعبان وجاء بهلال بشهر رمضان. وإذا رأى هلال شوال يقول الحمد لله ذهب بشهر رمضان وجاء بشهر شوال. وفيه السؤال للحق تعالى الخير والبركة فيما جعله من أجزاء الوقت. ففي أدعية في كل يوم أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وكل ليلة كذلك، وفي كل شهر. وينبغي مراحل العمر هذه يحرص المؤمن على أن يعمرها بالخير ويصرفها في الخير، ويسأل الحق تعالى أن يوفقه فيها. وذكر لنا بعد ذلك النهي عن التقدم رمضان بيوم أو يومين، وقلنا إن من العلماء من حرم ذلك، وقلنا أنه إذا كان هناك غيم فإن الإمام أحمد يوجب الصيام في الرواية عنه لاحتياط أن يكون القمر وراء السحاب أو الهلال وراء السحاب، ولكن الجمهور أخذوا بما تبين في الرواية الأخرى فقدروا فأكملوا عدة شعبان 30. وذكرنا أن مذهب الشافعي أن من بعد النصف من شعبان لا يجوز الصيام إلا لقضاء أو نذر أو ورد أو لمن وصله بالنصف الأول. والمراد بوصله بالنصف الأول أن يصوم 15، هذا معناه. فإذا صام 15 جاز أن يصوم 16، 17، 18 إلى أن يوقف. إذا توقف خلاص انقطع الوصل، وصلوا بالنصف الأول بيصوم 15 بعد من النصف الأول. فإذا صام 15 يجوز له أن يصوم بعده متتابعا، وإن لم يكن في برد ولا قضاء. وأما إذا لم يوصلوا بالنصف الأول فلا يصوم إلا أن يكون في ورد أو قضاء أو نذر أو كفارة. وبهذا يقول لا تقدموا قبل رمضان يوما ولا يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصم. ومن أهل العلم من قال إنه يحرم أن يصوم أن يتقدم من رمضان بيوم أو يومين، ممن لم يقل بحرمة صوم النصف الثاني من شهر شعبان. ثم ذكر أن الشهر يكون 29، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، أي يراه منكم من يراه، وليس المراد برؤيتهم كلهم كما أخذ ببعض المذاهب ويقول لابد من رؤية جمع. وفي رواية عند الحنفية إذا كان صحو فلا بد من رؤية جمع، وإذا كان قيام فيمكن برؤية عدل وعدلين يحكم بدخول شهر رمضان. قال فإن غم عليكم فقدروا له، علمنا فقدروا له أن تفسيرها في الرواية الأخرى فأكملوا العدة 30. وسمعنا تفسير الإمام أحمد أن أخذوا من التضييق قد ضيقوا، أي قدروا أنه وراء الهلال وراء السحاب. ثم بخصوص هلال رمضان ذكر الحديثين يدلان على أنه يكفي في إثبات رمضان عدل واحد كما هو مذهب الشافعية ومن وافقهم. يقول ترى الناس الهلال فأخبرت ابن عمر صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. من المعلوم إذن صغر سن سيدنا عبد الله بن عمر. والحديث الثاني الأعرابي جاء إلى النبي يقول إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال نادي في الناس فليصوموا غدا، خلص أعلن أن الشهر 3. وفيه أنه اكتفى منه بالإسلام ولم يبحث عن شيء آخر، وأن الأصل في المسلمين هي العدالة. فلما أخبروا أنه مسلم قبل شهادته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل لغة المحامثل الإمام محمد بن بكر بن محمد بن يحيى العامري رضي الله تعالى عنه ونفعنا بأمه وبعلومكم حسب علم النساء الصالحين رضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: فصل في ذكر أمور عرضت في مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ذلك ما رواه شيخان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين، قالت: دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاطمة في شكواه التي قبض فيها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت، فسألتها عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت، ثم سارني فأخبرني أنه أني أول أهله يتبعه فضحكت. وقال: وروينا أيضا عن حديث من حديث مسروق بن الأجدعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين، قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عنده، لم تغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة رضي الله تعالى عنها تمشي ما تخطي مشتها من مشتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم جلسها عن يمينها وعن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من بيننا بالسر ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سرا. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتقي الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيتي. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحك الذي رأيتي. هذا لفظ مسلم، وليس لفاطمة في الصحيحين غير هذا الحديث، وهو داخل في مسند عائشة والله أعلم. ومنه ما رويناه، واللفظ لمسلم عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سعيد عباد الله الصالحين: يوم الخميس يوم أيوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا: ما شانه؟ أهجر؟ استفهموه. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير. أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتها. زاد في رواية أخرى عن عبيد الله بن عبد الله قال: فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنكم مع سائر عباد الله الصالحين يقول: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. ومنه ما روى البخاري تعليقا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قالت: لددنا في مرضه، تعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر، إلا العباس، فإنه لم يشهدكم، وإنما لدوه لأنهم ظنوا به ذات الجنب، فلدوه بالقسط لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فيه سبعة أشفية يلد بها من ذات الجنب، ويصعط به من العذرة، واللدود جعل الدواء في جانب الفم ويحك بالإصبع قليلا. ومنهم ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقالت: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا مثل ما صنعوا.
صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من الأشياء التي طرأت في أيام مرض عليه الصلاة والسلام، ومنها مسارته لسيدتنا فاطمة. الأصل الحديث في الصحيحين عن السيدة عائشة أنها لما قالت: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، أقبلت فاطمة وقالت إنه ما تخطي مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تخطي مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فكانت أشبه الناس به في مشيه عليه الصلاة والسلام، في كيفية رفع رجليه ووضعها وخطوه، كانت السيدة فاطمة أشبه الناس به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا تقول السيدة عائشة: ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فلما رأها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم جلسها عن يمينه سارها دونهن ما سمعن ماذا يقول لها، فبكت بكاء شديدا. فلما رجزها سارها الثانية فضحكت تبسمت، قلت لها: خصك صلى الله عليه وسلم من بين بسر، ما أسر لوحدة مننا ولا كلم أحد، أنت وحدش كلم السر وعادش تبكين، ليش تبكين والنبي خصش من بيننا بالخصوصية؟ فلما قام صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك؟ قالت: ما كنت لأفشي سر على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. ثم بعد الوفاة وبعد مدة جلست مع السيدة فاطمة، قالت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما كان قال لك، ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش سرك عند الموت؟ قالت: أما الآن فنعم. فأخبرتها بشيء، لأنه جاء في رواية سرها طويلا والذي ذكرت كلمات قليلة، ثم أظهرت بعض الذي قال وسترت بعض الذي قال لها، فأظهرت منه أنه كان قال لها أن جبريل كان يأتيني في رمضان في كل يوم، في كل مرة واحدة في اليوم، في كل يوم في رمضان، أن هذه السنة التي مرت كان يأتيني في اليوم مرتين لأنها آخر سنة لي، وأني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف وأنا لك، أني المتقدم المهيئ للمصالح السلف، نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيتي. فلما سارني الثانية قال: يا فاطمة، ما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ وقال: سيدة نساء هذه الأمة، في رواية سيدة نساء أهل الجنة، في رواية سيدة نساء العالمين، وأنك أول أهل بيتي لحوقا بي، أول من بيلحقنا من أهل البيت ويتبعنا أنت، ما أحد بيسبقك. فضحكت ضحكي الذي رأيت. هذا جاء في رواية، هذا في رواية مسلم، هذا جاء في رواية قالت: ما رأيت ضحكا أقرب من بكاء من اليوم، بكت بكاء شديد، بعد قليل قلت تتبسم لما بشرها صلى الله عليه وسلم بمكانتها عند الله، وأنها أول من يلحق به من أهله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما في رواية مسلم عن ابن عباس يوم الخميس أن حصلت فيه حوادث له بقيت في ذاكرته وبقيت تشده، يقول: وما يوم الخميس، وما يوم الخميس. ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، ثم قال: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد الرسول صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي، وتنازعوا. بعضهم عنده وما ينبغي عند نبي تنازع. وقالوا ما شأنه أهجر استفهموه؟ فقال دعوني فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الرفض بنحو الذي كنت أجيزهم، ونسي الثالثة. فيكون ابن عباس يقول إن الرزية كردية ما حال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم، فلما اختلفوا ارتفع صوتهم أعرض النبي عن كتابة الكتاب وأمرهم بهذه الثلاث. والثالثة رواية اللد، واللد بضع الدواء في الفم، والمراد به باسمه من إكراه كراهية المريض للدواء. يقول لا، أشار عليهم أن لا تلدوني، وتقول سيدا، فقلنا كراهية المريض للدواء، فظنوا أنه بذات الجنب لدوا بهذا القسط المجرب عندهم، وفيه يقول فيه سبعة أشفية يلد به من ذات الجنب ويسعط به من العذرة يعني وجع الحلق. واللدود جعل الدواء في جانب الفم، وهذا القسط نوع من العود الهندي. فلما لدوه انتبه بعد لما كان في يغمى عليه فلدوه، فلما لدوه وضعوا الدواء انتبه. فلما انتبه يقول الإمام عبد الدباء خاف عليهم لكونهم تصرفوا هذا التصرف أن يعاقبهم الله وينزل عليهم شيء، فسارع إلى أخذ القصاص حتى لا يصيبهم شيء، لأنه إذا قد انتصر الإنسان لنفسه وقام خلاص ما عاد ينتقم الله له. فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد، وأنا أنظر. فلدهم كلهم حطوا هذا القصص وسط أفهم كلهم، قال إلا العباس، فإن المشتكم جاء بعد ما قتل الدون النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا الدواء في فم النبي من دون اختياره، وده شرع عليهم لا يفعلوا. فلما أفاقوا وجدهم وضعوا خاف عليهم، فتداركهم أسرع بلدهم حتى لا يصيبهم شيء بإساءتهم والأدب معه صلى الله عليه وسلم. فأمرهم كل مدو قال للعباس عمي هذا ما شهدكم جاء بعد ما قد دخلوا وقد وضعوا الدواء في فم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العباس ما تردوا باقي كلكم الآن وأنا أنظر، لدوهم. قال من رحمته بهم خشيت عليهم. وهكذا يقول طفق يطرح خميصة على وجهه، فلما كشف عن وجهه قال أن تضع اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذر مثل ما صنعوا وسجدوا لها، واتخذ وقالوا اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، والعياذ بالله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله تعالى عنكم. إلى أن قال: الرتبة الثانية الخروج بعذر الحيض غير قاطع للتتابع إلا إن قصرت مدة الاعتكاف وأمكن إيداعها في أيام الطهر، ففيه وجهان: إذا حاضت المعتكفة لزمها الخروج، وهل ينقطع تتابع اعتكافها إن كانت المدة المنذورة طويلة لا يخلو عن الحيض غالبا فلا ينقطع، بل تبني إذا طهرت كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفارة، وإن كانت بحيث تخلو عن الحيض فقد قال الإمام وصاحب الكتاب فيه وجهان، وقال آخرون قولا: أحدهما أنه لا ينقطع به التتابع لأن جنس الحيض متكرر بالجبلة فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة، وأظهرهما ينقطع لأنها بسبيل من أن تشرع كلما كما طهرت رضا كلما طهرت.
أيوة في وقت الطهر أو
كلما طهرت.
أيوة
كلما طهرت وتودع الاعتكاف زمان الطهر. واستبعد بعض الشارحين عبارة الوجهين من صاحب الكتاب لأنه ذكر في سورة الرتبة الثالثة قولين مرتبين على الحيض، ولا ينتظم ترتيب القولين على الوجهين، ولا شك أنه لو أطلق عبارة القولين لكان أحسن، لكن ينبغي أن يعلم الأمر فيه أن الأمر فيه هين من جهة المعنى من وجهين، أحدهما أن الذي يستحق الاستبعاد ترتيب القولين المنصوصين على وجهي الأصحاب، والقولان في تلك الصورة ليس منصوصين بل هما حاصلان من تصرف الأصحاب كما تعرفون، والوجهان في الحيض ليس على معنى افتراق الأصحاب واختلافهم، إنما هو مأخوذ من القولين في أنه هل يبطل التتابع بالحيض في الصوم كفارة اليمين إذا شرطنا فيه التتابع، ومثل هذا الخلاف قد يسمى قولا وقد يسمى وجها، فالحاصل ترتيب قولين من تصرف الأصحاب على قولين مثلهما، والثاني أن الذي يستبعد هو بناء القولين على الوجهين، فإن المبني عليه ينبغي أن يكون أقدم من المبنى، أما الترتيب فلا يعنى به إلا أن أحد طرفي الخلاف في صورة أولى منه في صورة أخرى، ولا بعد في أن يكون قول الانقطاع في تلك الصورة أولى من وجه الانقطاع في صورة الحيض، والمذكور في الكتاب هو الترتيب دون البناء.
تمام. يقول بالنسبة للحيض، الحيض إذا نذرت اعتكاف متتابع فإن كان في مدة ينقطع عنها فيها الحيض، فيجب أن عليها أن تتوخى المدة التي لا يكون فيها حيض بعد الطهر مباشرة تدخل في الاعتكاف فيتتابع. أما إن كان النذر الاعتكاف شهر كامل أو أكثر فلا يخلو الشهر من وجود حيض، فلا يضر أنها تبدأ في الاعتكاف أي وقت ثم يأتي الحيض فتنقطع مدة الحيض وترجع وتكمل على ما بقي، كمثل إذا وجب عليها صيام شهرين متتابعين ماذا تعمل؟ لو كان رجل وأفطر يوم واحد ولو بعذر وجب عليه أن يعيد الشهرين من أولها، لكن مرة ضرورة لها الحيض وما يصح صومها مع الحيض فمعذورة، في كل شهر تفطر أيام الحيض وتقضيها من الشهر اللي بعده وتكون شهرين متتابعين بالنسبة لها، يسقط عنها أيام الحيض في التتابع. وهكذا فإذا كانت يمكن أن تخلو عن الحيض وهي جابتها في أيام الحيض فهي المقصرة، هي المقصرة. وأما الوجه هذا الذي ذكره أو القول الذي ذكره إنما يكون ذلك لو كانت من غير تعمد، من غير كيف من غير تعمد، كانت توخت أيام في ما تعتادتها فيها الحيض فتخيرت عادتها في ذلك اليوم جاه الحيض، هذا ممكن يجي فيه القول ويحمل عليه مقصود الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى.
ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، رضي الله عنكم. إلى أن قال: فصل. لعلك تقول: لما أبرزت هذه الحقائق في هذه الأمثلة ولم تكشف صريحا حتى ارتبك الناس في جهالة التشبيه وضلالة التمثيل؟ فاعلم أن هذا تعرفه إن عرفت أن النائم لم ينكشف له الغيب من اللوح المحفوظ بالمثال دون الكشف الصريح كما حكيت لك المثل، وذلك يعرفه من يعرف العلاقة الخفية التي بين عالمي الملك والملكوت. ثم إذا عرفت ذلك عرفت أنك في هذا العالم نائم، وإن كنت متيقظا فالناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، فإن كشفوا لهم عند الانتباه بالموت حقائق ما سمعوها بالمثال وأرواحها، ويعلمون أن تلك الأمثلة كانت قشورا وأصدافا لتلك الأرواح، ويتيقنون صدق آيات القرآن وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكما تيقن ذلك المؤذن صدق قول ابن سيرين وصحة تعبيره لرؤياه، وكل ذلك ينكشف عند الاتصال بالموت، وربما انكشف بعضه في سكرات الموت. وعند ذلك يقول الجاحد والغافل: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. الآية: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني كنت ترابا، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وإلى هذا تشير آيات القرآن المتعلقة بشرح المعاد والآخرة التي أضفنا إليها الزبرجد الأخضر. فافهم من هذا أنك ما كنت في هذه الحياة الدنيا فأنت نائم، وإنما يقظتك بعد الموت، وعند ذلك تصير أهلا لمشاهدة صريح الحق كفاحا. وقبل ذلك فلا تحتمل الحقائق إلا مصبوبة في قالب الأمثلة الخيالية، في قالب الأمثال الخيالية. ثم لجمود نظرك على الحس تظن أنه لا معنى له إلا التخيل، وتغفل عن روحك كما تغفل عن روح نفسك، ولا تدرك إلا قالبك.
نعم، يقول إن لله حكمة، ولا يتهيأ الناس في عمومهم لكشف الحقائق جلية، ولكن بالأمثلة والتجريب. وهكذا يأتي ضرب الأمثلة للحقائق، وما تكشف صريحا، كما أن النايم ذكر لنا أمثلة من الذي يختم أفواه الرجال في الرمع وخاتم يختم على أفواه الرجال وفروج النساء، فلما سأل المعبر قال له: أنت تأذن في رمضان قبل الوقت؟ قال له: نعم. قال: بس تمسك يعني تمنع الناس من الطعام ومن مغاربة لهم، فهذا هو الختم حق. فكان مثال وصلبه إلى الحقيقة. قال: والناس نيام في هذا العالم، تضرب لهم الأمثلة، ولكن عند الموت يتهيأ كل منهم لرؤية كثير من الحقائق، وإن كانت رؤيتهم للحقائق إذن مختلفة في قوتها وصفائها وفي ارتقائها، ولكن الكل ينكشف له الحقيقة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فلما جاء أحدهم عند ابن سيرين يقول إن شخص يقول إنه يرى أنه يفتح البيض ويأخذ الأبيض ويترك الأصفر، يريدك تفسر له هذه الرؤية. قال له: أين هو الرجل؟ قال له: أرسلني. قال: لا، ما نفسرها إلا للرجل نفسه الذي رأى. قال: أنا. قال: أنت؟ قال: أنت. قال: نعم. أنت الذي رأيت هذا؟ قال: ادعوا الشرطي يقولوا لي امسك هذا. قال: ما لك؟ قال: أنت تنبش القبور وتشيل الأكفان حق الأموات. قال: تب. قال: هي تب. قال: هذا تأويل الرؤيا حقك، يكسر البيض يشل البياض ويخلي الأصفر. قال: أنت تفتح القبور تشل الكفن الأبيض وتخليه تسرق الأكفان وتبيعها. فكان أمر كذلك كما قال. فهذه صورة حقيقة نبش القبور تمثلت في بيضة يفقشها ويشل الأبيض منها، مثال. وهكذا. ومع ذلك فكثير من الأمثال قال الله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. وقليل ونادر من الذين يبادئون بصريح الحق. بعض سادة الأنبياء وبعضكم الرسل في شؤون، في أشياء وأشياء كثيرة تظهر لهم إلا بالمثال وبالخيال. ولهذا لما رأى بقر تذبح ورأى ثلة في سيفه، في طرف سيفه، أوله بأنه رجل من البيت يقتل رجال من أصحابي، فكانت غزوة أحد، سيدنا حمزة هو الثلة اللي في السيف حقه صلى الله عليه وسلم، وأولها صلى الله عليه وسلم كذلك. قرأ
الله عنكم بسندكم صحيح عبد الله بن حسين من طهر الكتاب المجموع إلى أن قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تفقدوا إخوانكم في الصلاة، فإذا فقدتموهم فإن كانوا مرضى فعودوهم، وإن كانوا أصحاء فعاتبوهم. والعتاب إنكار على ترك الجماعة، فلا ينبغي أن يتساهل فيه، فقد كان الأولون يبالغون فيه حتى كان بعضهم يحمل الجنازة إلى باب من تخلف عن الجماعة، إشارة إلى أن الميت هو الذي يتأخر عن الجماعة دون الحي. انتهى. ومن المنكرات القبيحة الفاحشة الموحشة الظلم والعدوان والإيذاء للمسلمين بقصب أموالهم واحتقارهم وترويعهم والاستهانة بهم وكسر قلوبهم، ولا يخفى ما في ذلك من الحرج والإثم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد: وإياك أن تؤذي مسلما أو تسبه بغير حق، فقد قال عليه الصلاة والسلام:
أن تؤذي
مسلما أو تسبه بغير حق، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. ثم قال: وإياك والظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة، لا سيما ظلم العباد، فإنه الظلم الذي لا يتركه الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته، ثم يقذف به في النار. فإن وقعت في ظلم أحد فبادر بالخروج منه بالتمكين بالقصاص إن كان من المظالم النفسية، وبطلب الإحلال إن كان من المظالم العرضية، وترد ما أخذته إن كان من المظالم المالية. وفي الحديث: من كان عليه لأخيه مظلمة فليستحل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وإن تعذر عليك رد بعض المظالم حتى لم يمكن بحال، عليك بصدق اللجأ إلى الله والافتقار والاضطرار في أن يرضي خصمك، وبالإكثار لمن ظلمته من الدعاء والاستغفار. انتهى.
الله أعلم. الله يرزقنا الإيمان واليقين والتقوى ويقام الصلاة على وجه الأرض، ويسلمنا من أذية المسلمين ومن النيل منهم ومن سبابهم، ويهب لنا حقه ويرضي عنا خلقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فمن كتابكم مزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر هم ما قدر يكون الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم إلى أن قلتم: يجب أن تتولع وتتولها بهذا الاسم، وأن يكون أكثر خطورا على بالك وذهنك من كل اسم، وامتلئ تعظيما وإجلالا وإكبارا وتقديسا وتسبيحا له، وامتلئ انخفاضا وتذللا وإنابة واعترافا واستشعار عجز وضعف وأنت تنطق به، فهو عند المنكسرة قلوبهم من أجله. فإن كنت تسبح وتمسي واسم غيره غالب عليك فهذا سوء أدب وسوء معاملة وسوء اختيار، وما كان يليق بك هذا، فإنه هو الذي خلقك وأوجدك وإليه مرجعك ومصيرك، فكيف تذكر غيره أكثر منه؟ كيف يخطر على بالك غير اسمه أكثر؟ لا تسيء الأدب مع الرب، ولا تسيء الاختيار لنفسك، ولا تتجرأ، وليكن هو الغالب على ذهنك وبالك في جميع أحوالك.
الله.
وقد سمعت ما برز إلى عالم الحس من قبل الخلفاء الراشدين والمستكن في قلوبهم أكثر، فقد كان يسمع كثيرا من سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه قوله: لا إله إلا الله، أثناء الكلام وفي كل أحواله. ولا تكاد تجلس مع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إلا وتسمع منه التكبير على لسانه من أثر ما في قلبه. وكان يغلب على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه التسبيح في أحواله كلها، ويغلب على سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه قول الحمد لله في كل أحواله، فقلوبهم بالله مولعة وبالإله مولهة، وقد رباهم على ذلكم المربي المزكي المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه.
محمد فاعل مرفوع. محمدون
المربي المزكي المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فمن رب قلوبهم وعلى أي
قلوبنا
شيء فمن ربى قلوبنا وعلى أي شيء تربت وبمن تعلقت وماذا تذكر في ليلها ونهارها وسرها وإجهارها فيا مقبل ويا متوجه تولع بالإله واجعل ذكره غالبا عليك واجعل اسمه هو الخاطر على بالك قياما وقعودا واضطجاعا ودخولا وخروجا وحركة وسكونا قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذا معنى اسم الله أما الرب فهو المالك المربي الموال للنعم المحيط بالشيء القدير على كل شيء
الفاتحة نكتبنا في ديوان أهل الصلاح والفلاح والنجاح واسعي الأرباح وأهل الاستقامة على ما يحب الدخول في من يحب وأهل النقاء عن الشوائب وأهل الرقي لعلي المراتب وأهل الانتظام في سلك الأطايب وأن يحن عين الروح الطاهرة رفعنا المراتب القرب الفاخر يختم لنا باكم الحسنى وراض عنا في خير لطف وعافية نبي الله صلى الله عليه وسلم
بارك عليه وعلى اصحاب الفاتحه